نأتي إلى كلمة الرب بحسب رسالة العبرانيين أصحاح العشر. عبرانيين أصحاح عشر. أبدأ القراءة من العدد الأول. عبرانيين أصحاح عشر من عدد واحد إلى عشر. لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الأشياء، لا يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام أن يكمل، لا يقدر أن يكمل الذين يتقدمون. وإلا أفما زالت تقدم؟ لو كانت بتنفع كانوا بيستمروا في تقديمه. أما زالت تقدم؟ كلا. من أجل أن الخادمين أي كهنة العهد القديم وهم مطهرون مرة لا يكون لهم أيضا ضمير خطايا، لكن فيها كل سنة، فيها كل سنة ذكر خطايا على طول مستمرة، لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. لذلك عند دخوله إلى العالم يقول ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا بمحرقات وذبائح للخطية لم تسر. ثم قلت هانذا أجيء في درج الكتاب، مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله. إذ يقول آنفا إنك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب الناموس. ثم قال هانذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله. ينزع الأول لكي يثبت الثاني، فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. هذه كلمة الرب. وليبارك إلهنا كلمة لنفوسنا في هذا الصباح. لماذا جاء يسوع؟ ولماذا جاء يسوع بفمه الطاهر كما هو نطق وكما عبر عن سبب مجيئه؟ هذا موضوع رسالة الرب لنا في هذا الصباح، وبالتحديد من رسالة العبرانيين. عبرانيين، وعلى الخصوص عدد 5-7. إذا بدي لخص الكلمات اللي وردت في الأعداد 5-7، كلمات يسوع هيأت لي جسدا لأفعل مشيئتك يا الله. هيأت لي جسدا لأفعل مشيئتك. لذلك عند دخوله إلى العالم، أي عند تجسده، يقول هيأت لي جسدا. لماذا جاء يسوع؟ لماذا كان لابد أن يكون إنسانا يأخذ جسد بشريتنا، أن يهيأ له جسد وهو الابن الأزلي الأقنوم الثاني من اللاهوت؟ هل كان من الضروري أن الرب يسوع يموت على الصليب، يتألم؟ لماذا جاء يسوع؟ نحن كأشخاص مؤمنين، أقول الذين عندهم نور الإنجيل، اللي عندهم نور الإنجيل نعرف الجواب، وممكن نجاوب بسرعة ونقول جاء يسوع كما قال بفمه الطاهر أيضا، جاء يسوع لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. هذه الآية بإنجيل لوقا، ذكر الرب يسوع مسجل في إنجيل لوقا أكثر من محل، جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. لكن السؤال لماذا جاء يسوع بفمه الطاهر؟ لماذا جاء يسوع؟ مش سؤال بسيط بتجاوب عليه نعم أو لا، بتجاوب عليه وانتهى الجواب وخلاص. لا، هذا السؤال سؤال في سؤال تفاعلي، سؤال تواصلي، سؤال ما بيبدأ بلحظة وبيتوقف وانتهى، لكن سؤال مستمر له علاقة وله بعد في المستقبل كمان. هذا السؤال لماذا جاء يسوع؟ نحن عم نتأمل في عمل المسيح، عم نسمع كلمة الرب ومنسأل نفوسنا لماذا جاء يسوع. في بعد علائقي بين الإنسان وبين الله. ليش يا رب حبيتني؟ لماذا جئت يا رب؟ في بعد المحبة المتفاضل علينا، محبة الله المتفاضل علينا، تقول لماذا يا رب؟ ليش؟ من أنا حتى تحمل عني الصليب؟ هذا السؤال أحبائي في بعد هيك مستقبلي، اللي فيه خليني أقول بكلام آخر، كتار منا بيفكروا إنه الخلاص هو في لحظة وانتهى الأمر، إله بداية وانتهى. الجواب لا. صحيح الخلاص له بداية، ربما بنصلي عدة مرات، معظم الأشخاص اللي ربيوا في جو كتابي يمكن صلوا عدة مرات، لكن في لحظة صار في ولادي، في بداية، لكن هاي البداية تستمر، والروح القدس روح الله يواصل معنا عمل الخلاص لكي يثبتنا ولكي يقدسنا ولكي يصلنا إلى الأمجاد الأبدية ولكي يطبع صورة المسيح في حياة كل واحد منا يوم بعد يوم، من مجد إلى مجد. فالسؤال لماذا جاء يسوع، نحن عم نتأمل، نحن عم نتعبد مع بعضنا البعض، سؤال تعبدي، لماذا يا رب؟ لماذا يا رب؟ مشان هيك هذا السؤال أيضا هو سؤال شخصي، سؤال شخصي بيتطلب منا استجابة. لما بسأل نفسي لماذا جئت يا رب، لماذا جاء المسيح، بسأل نفسي، لازم يكون عندي موقف، لازم يكون عندي قرار. غير المؤمن لازم يكون عنده قرار، لما بيسمع الجواب لازم يكون عنده قرار، جاء لكي يطلب ويخلص ما قد لك، يعني في شيء مطلوب منك. ونفس الوقت هذا السؤال شخصي لألنا كمؤمنين، لألنا كمؤمنين، ما هي استجابتنا الدائمة المتواصلة المتجددة يوم بعد الآخر؟ مش هيك بنتساءل مع المرنم، والحقيقة ما أمجد الترانيم كتير حلوة، الترانيم الكتابية، الترانيم الكتابية انتفعوا علي، منتساءل ومنرنم ومنهتف مع المرنم اللي قال هذه الكلمات، لماذا جئت يا ربي؟ معروف هذه الترنيمة؟ معروف من زمان كنا نرنمها. لماذا جئت يا ربي وذقت هذا العذاب؟ أكل هذا لأجلي؟ ماذا وأين الجواب؟ والترنيمة فيها سؤال وجواب، وبيجينا جواب في السطر الثاني، في الشطر الثاني، أسلمت نفسي لحبك، جزت طريقا مرير على الصليب فديتك، فكيف تبقى أسير؟ العدد الأخير بيقول يا رب تمم خلاصي، أدخلني عمق المياه، ثبت كلامك فيا واجعل حياتي صلاة. مؤمنة بيصلي هذه الصلاة ويأتيه الجواب من الرب أيضا، خرافي هم في يدي، خرافي لا يخطفون، لا تخشى يوما هزيمة، إياك دوما أصوم. وعدد القرار بيقول ها أنا آتي يا رب. في استجابة، في موقف، في استجابة دائمة، في طاعة دائمة للرب. ها أنا آتي يا ربي بكل ضعفي وإثمي. ولما نجي قدام الرب، نجي قدام الرب في المخدع، أو نجي مع بعضنا البعض كعائلة حتى نعبد الرب مع بعضنا، آتي بضعفي وبعترف قدام الرب، بعترف قدام الرب بنقطة محددة، بضعف محدد، ها أنا آتي يا ربي بكل ضعفي وإثمي، تعال غير حياتي، تعال بدل فتاك. في استجابة، رب يعطينا حتى تكون استجابتنا كما يريد الرب. إذن لماذا جاء يسوع بفمه الطاهر؟ رح بقسم الرسالة إلى قسمين أو نقطتين أساسيات. ما نقدر إلا ما نشوف كلمات يسوع. لماذا جاء يسوع بحسب الأناجيل؟ لأنه في آيات في الأناجيل في البشائر الأربعة، واضح. والبند الثاني والنقطة الثانية، لماذا جاء يسوع بحسب سفر العبرانيين كما قرأت على مسامعكم؟ لماذا جاء يسوع بحسب الأناجيل؟ في مجموعة من الآيات والشواهد في الأناجيل الحقيقة نقدر نقسمها إلى قسمين. الجزء الأول من هالمجموعة هي تتلخص بهالكلمات، يسوع عم بيقول جئت لأكمل. نسأل يسوع شو قال؟ جئت لأكمل أو جئت لي أضع سيفا، أضع سيفا. هلأ نشوف شو هذه الكلمات. لكن بهودي المجموعتين من الشواهد من الآيات، مجموعات يعني شواهد وآيات ومن كلمات الرب اللي ما بتحكينا عن سبب المجيء، لماذا جاء يسوع، لكن تقدم لنا نتائج هذا المجيء. ماذا جاء لكي يعمل يسوع؟ نتائج الرسالة والإرسالية التي جاء يسوع لكي يتممها، مع أنه في الآيات هذه في المجموعتين فيها إلماع وإشارات إلى سبب المجيء. فمثلا لما بيتكلم الرب يسوع في متى 10 بيقول لهم لا تظنوا إني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. وين رسالة المسيح؟ وين رسالة المسيح؟ وين رسالة السلام؟ وين رسالة المحبة اللي عم بقدمها؟ وأكثر من آية بيحكي فيها، رح تابع الآية اللي عم بقراها، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابن ضد أمها والكنة ضد حماتها. غريب ما هي؟ كأنه غريب. أتظنون أن جئت لأعطي سلاما على الأرض؟ كلا، جئت كما قال كلا أقول لكم بل انقساما، بل انقساما. لاحظوا لماذا جاء يسوع بحسب كلماته؟ هذه نتائج الرسالة، نتائج الإرسالية، نتائج عمل المسيح. طبعا ما بدخل بالتفصيل كتير، لكن لاحظوا من نتائج رسالة المسيح أو إرسالية المسيح وعمل المسيح أنه يكون في أشخاص عم بيتجاوبوا عم بيستجيبوا مع هيدي الرسالة وبيأمنوا وبيدخل نور المسيح إلى قلوبهم وبيصير عندهم موقف، وفي أشخاص آخرين بيقولوا لا نحن ما بدنا المسيح، نحن ما بدنا هيدي الرسالة، وبتتأسى قلوبهم أكثر. وشو بيصير؟ بيصير في كلاش. هيك مشان هيك الاضطهاد لأجل اسم المسيح ما زال موجود في العالم. يوم من شاب مع أنه يمكن الابن المدلل في البيت، لكن لما بيأمن في المسيح بصير مرفوض. في بيئات بتكون الإيمان مرفوض فيها أكثر من بيئات تانية، لكن في ألم. نجل هذا كما قال الكتاب أعطي لكم لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا أيضا لأجله. اللي بدهم يعيشوا في البر والتقوى بحسب مشيئة الرب، شو قدامهم؟ ليش بدك تمشي هيك؟ ليش بترفض هذه العادات؟ ليش بترفض؟ بك ترفض كل الناس؟ بك ترفض كل الديانات؟ ليه؟ شو السبب؟ لا، في سبب واضح، لأنه عندنا يسوع واحد وعندنا كتاب مقدس واحد. لاحظوا هذه من نتائج الإرسالية. بصير في انقسام بالبيت، بصير في انقسام بالضيعة، بصير في انقسام بالمجتمع. في ناس مع يسوع وفي ناس ما بدهم يسوع، شو بيكون؟ جاء لكي يضع سيفا وانقساما، لأنه السلام الذي جاء يسوع لكي يقدمه هو سلام يكون في القلب، في القلب وفي حياة الناس. والآية الثانية كمان موجودة بمتى 5 في العظة على الجبل: لا تظنوا إني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل يسوع عم بيقول هذا الكلام، جئت لأكمل، لأنه الناموس ما حدا قدر يكمله، العهد القديم ما حدا قدر يطيعه، وكل الذبائح والعبادات اللي كانت تتقدم كانت تتقدم على أساس تقبل على أساس الطاعة والإيمان، مش لأنه في تقديم عم تتقدم، مش لأنه في ذبيحة، لا، جئت لأكمل. يسوع المسيح وحده الذي كمل الناموس في حياته، لم يخطئ أي خطية، لم يكن في فمه إثم ولا غش، هو الذي تمم الناموس كاملا في حياته. ورب يسوع المسيح هو الذي كمل الناموس في معناه، وقدم له المعنى الصحيح للناموس، ووضع الدرة على تاج على رأس الناموس، درة المحبة التي تكمل الناموس. يسوع الناموس لوحده شو بيعمل فينا؟ بيسحقنا، ناموس ناموس ناموس، لكن المحبة، لخص يسوع الناموس بهذه الكلمات لما سئل عن الناموس: تحب الرب إلهك من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك. وكمل الرب يسوع الناموس، كمل دفع استحقاقات الناموس، دينونة الناموس، عقاب، العقاب الموضوع في الناموس بسبب الخطية، كمله في موته على الصليب. لهذا جاء يسوع. المجموعة الثانية من الآيات اللي بحب كمان شير لها في يوحنا 10: السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، أما أنا فقد أتيت. ليش يا رب؟ لتكون لهم حياة وليكن لهم أفضل، ولتكون لهم الحياة الفضلة، حياة الفضلة. لاحظ الرب عم بيبين الفرق بين أغراض اللصوص، أغراض اللصوص وأغراض المسيح. عدو البر يستغل الآخرين ويريد أن يقتل ويريد أن يذبح ويريد أن يهلك الناس ويرسلهم إلى الجحيم، هذا العدو. أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة، لكي يغدق علينا كل ما يعول ويبني ويساعدنا ويقدمنا للحياة الأبدية مع المسيح، له كل المجد. منشان هيك قد جئت نورا لمين؟ للعالم. نتائج إرسالية المسيح: جئت نورا للعالم، الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عجيبا. فقال له بيلاطس: أفأنت إذن ملك؟ أنت قلت. ولهذا أنا أتيت، قد ولدت أنا، يسوع يتكلم، ولهذا قد ولدت أنا، ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق، كل من هو من الحق يسمع صوتي، يسمع صوتي. نحن عم نتأمل في كلمات يسوع، كلمات الرب يسوع، لماذا جاء؟ ما منقدر إلا ما نذكر هذه الآيات اللي راح أذكرها في الختام، في ختام النقطة الأولى، وابتدأت فيها في المقدمة: جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. وكيف كان أو أي طريق سلكه يسوع لكي يطلب ويخلص ما قد هلك؟ وبينما في هذا الصباح نتقدم لكي أيضا نتعبد للرب من خلال ممارستنا لمائدة الرب، المائدة اللي أوصى فيها الرب، فما بنقدر إلا ما نشوف هذه الكلمات اللي قالها الرب يسوع. لماذا جاء؟ بيقول الكتاب، سجل لنا البشير لوقا، بشير لوقا في أصحاح 22، هذه الكلمات اللي فيها بيكتب كلمات يسوع، راح أقراها عليكم كما هي. في العلية الفصح الأخير بيقول الكتاب: وأخذ، أي يسوع، وأخذ خبزا وشكر وكسر وأعطاهم قائلا: هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم. وتخيلوا معي خروف الفصح، آخر مرة عم بيحتفلوا فيه التلاميذ مع يسوع، خروف الفصح اللي هو الرمز، ويسوع يحمل خبز، قسم الخبز، شكر وقسم، وقال لهم: خذوا كلوا، هذا هو جسدي الذي يبذل. لاحظوا، قادرين تشوفوا الصورة معي؟ جسدي الذي يبذل. شو اللي، ما الذي سيبذل؟ الخبز اللي كان في يده، هل هذا الخبز؟ الجواب لا، الخبز خبز، ما في دم بعد، ما في شيء ثاني. هذا هو جسدي. أوكي، والعبرانيين ومثلنا نحن شايفين بالصور التشبيهية، وجهك مثل القمر. شو يعني مثل القمر؟ لا، وجهك حلو يعني. هذا هو جسدي. الرمز القديم موجود، الرمز الجديد في إيد الرب، وفهموا التلاميذ عليه، وهيك كل العهد الجديد طبق هذه الصورة. الخبز اللي هو الرمز البديل، وآخر مرة أكل خروف الفصح كان في هذه الليلة. هذا هو جسدي، وهذا هو الرمز، لاحظتوا، الذي سيبذل. كان خميس الفصح، بعد شوي، بعد قديش، خميس يوم الجمعة، شو صار؟ بذل يسوع نفسه على الصليب. إذن حتى الآية الثانية اللي ذكرها الرب كمان بتفسر الوضع أكثر. وكذلك، وقال لهم اصنعوا هذا لذكري، وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء قائلا: هذه الكأس هي العهد الجديد، لاحظوا، هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك، بدمي أنا، مش الكأس، بدمي أنا الذي يسفك عنكم. إذن لماذا جاء يسوع؟ لكي يكرس نفسه وحياته ويقدم ذاته فدية نيابة عن الخطاة. جاء يسوع لكي يرفع الإنسان من مزبلة الخطية، من السقوط، من حالة السقوط، لكي يكون من أشراف شعب الله في السماويات، ابن للرب. جاء يسوع لكي يخلص، كما قال بولس، لكي يخلص الخطاة، أشر الخطاة، الذين أولهم أنا. مشان هيك هذا السؤال بيطلب منا الاستجابة، بيطلب منا الاستجابة، ويا ليت تكون استجابتنا: ها أنا آتي يا رب. بيجي لعند الرب بخطاياي، بالظلم الموجود فيي، بيجي لعند الرب مثل ما أنا، مثل ما أنا، أنا ما بعمل شيء أبدا، أنا فقط أستجيب. يعطيني الرب روح الاستجابة، يقول له: يا رب، ها أنا بين يديك، خلصتي، ارحمني. كما قلت، في أشخاص بيصلوا مرة واحدة، خصوصا مثل بولس. بولس اللي كان عايش في الخطية، عايش في البعد عن الرب، كان ظابطة مرة واحدة. والأشخاص اللي بيعيشوا في أجواء مدرسة الأحد وبيقروا بالكتاب من هني وصغار، أنا صليت أكثر من مرة، لكن في مرة واحدة صار في ختم، صار في ختم. هاليلويا، للرب كل المجد. ها أنا آتي يا ربي، وأيضا كمؤمنين بكل ضعفي واسمي، تعال بدل حياتي، تعال غير فتاك. هذا بنقلنا للجزء الثاني من الرسالة، لماذا جاء يسوع بحسب العبرانيين. في رسالة العبرانيين كلمات يسوع، معقول؟ معقول هذا؟ بروح النبوي يقتبس كاتب العبرانيين نبوي سفر المزامير مزمور 40 عدد 6. مزمور 40 عدد 6. برجع بعيد قراءة الكلمات. هيأت عند دخولي إلى العالم، يقول الابن للآب، هيأت لي جسدا لكي أفعل مشيئتك. في هيك أشخاص اللي عم بيفتحوا ولا أو عم بيسمعوني عم بقولوا، وأكيد في أشخاص فتحوا لسفر المزامير مزمور 40 وعلى 6 وطلعوا في المزمور ما لقيوا شيء أبدا. ما لقيت أنا شيء. طيب خلينا نشوف البعد التفسيري بالأول. البعد التفسيري، بينما كاتب العبرانيين يقتبس من العهد القديم، هو يقتبس من الترجمة السبعينية اللي كانت معروفة جدا ومستخدمة جدا من الرسل ومن بقية اليهود في هذيك في تلك الآونة. والذين ترجموا الترجمة السبعينية يعرفون تماما المصطلحات العبرية اللي كانوا يستخدموها وشو معناتها. فمشان هيك لما ترجموا مزمور 40 على 6 إلى السبعينية واقتبسوا كاتب رسالة العبرانيين، شو كانت الترجمة؟ هيأت لي جسدا، بينما في مزمور أذنية حدا شافها فتحتها، مش هيك؟ أذنية فتحتها. وبالبعض التفسيري خلينا نشوف الأول إنه وهذا نستخدمه نحن كمان اليوم، جزء يشير إلى الكل. رح بعطي بعض الإيضاحات. فمثلا تعبير اليد، إيد عم تشتغل، تعبير عن مين؟ تعبير عن العمل، عن كل الإنسان عم يعمل، مش بس عن الإيد، إيد واحدة لا. الأذن تعبير عن الطاعة، نسمع ونعمل ونطيع، مش جزء باسم، يعني يستخدم جزء باسم الكل. هيدا بيسموه المجاز المرسل، اوكي، مستمر باسم الكل. فلما عم بيقول اذني فتحت، شو عم بيتكلم؟ شو هيدا الاصطلاح العبري اللي كان مستخدم في هيداك الوقت؟ الاصطلاح العبري هو التالي، اي فتح الاذنين. فتح الاذنين كان جزءا من كامل العمل الذي عمله الله في خلق الإنسان، جزء عن الكل. هذا المقصود، هذا المقصود. مش هيك بالترجمة فهموا تماما هذا الاصطلاح، كان عبري بيعرفوا معناته، معناته هيأت لي جسدا. حتى وضحها أكثر كمان في اللغة العبرية، أذني فتحت تعني نحت، تعرفوا النحت، صنعت، خلقت، ومش خلق الأذن لوحدها، شو خلق معه؟ جزء، هذا جزء من الكل، جزء من الكل، أي هيأت لي جسدا. أحصل الفكرة وين؟ هيأت لي جسدا. نلاحظ الارتباط بين الأذنين إن كان في المزمور أو في عبرانيين، بين الأذنين وبين الطاعة. هيأت لي جسدا، ليش؟ لأفعل مشيئتك، لأفعل مشيئتك. وهون حذاري من أن نفكر أنه مشيئة الآب كانت شيء ومشيئة الابن شيء آخر. لا، كان في تناغم أزلي بين مشيئة الآب ومشيئة الابن. مش الابن عم بيقول لا بدي أتعذب لا لا أبدا أبدا، من الأزل الخطة الأزلية بين الآب والابن والروح القدس أن يسير يسوع ويضع وجهه ويركز وجهه ونظره نحو أورشليم. لأجل هذا جاء يسوع. في مش بس بعد تفسير للكلمات، لكن في بعد كمان نبوي، والبعد النبوي كمان موجود ضمن الآية. أذني قد فتحت، ومعنات الكلمات، معنى هذه الكلمات، أوجدت سبيلا مهيئا للإعلان. هذا معنى الكلمات، معنى الكلمات في مزمور 40. أوجدت سبيلا مهيئا للإعلان الإلهي، لتجسد المسيح. ولما ابتدأ خدمته العلنية شو صار؟ طبعا بالتجسد تعرفوا كيف كان الإعلان وكيف أعلن عن ولادة المسيح. لكن نتذكر من وقت ولادة المسيح، من وقت ابتداء خدمة المسيح العلنية، ماذا كان يفعل يسوع؟ يعلن عن الآب. عشان هيك قال لهم لليهود: أنا ما بتكلم شيء من نفسي، كل ما سمعته من الآب أنا عم خبركم فيه. إذا أنتم بدكم تضلوا في الظلم بخليكم في الظلم، الصورة بتبقى أوضح. لو نتذكر كلمات رسول يوحنا: في البدء كان الكلمة، الكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة. وهو الوحيد، هو الوحيد الذي أعلن لنا مجد الآب، ومجده هو الذي هو مجد الآب. هيأت لي جسدا، أي هيأت لي الوسيلة التي بها نعلن عن مجد الآب وعن بر الآب. مش هيك بمزمور 40 بتلاحظوا أنه هيدا الإعلان إعلان متواصل. مش كل الآيات اللي عم يقرأ المزمور، مش كل الآيات بتحكي فيها نبوة عن المسيح، لكن لاحظوا الإعلان الموجود، لاحظوا الكلمات اللي مستخدمة في نفس المزمور: بشرت لم أكتم، تكلمت لم أخفي. إعلان متواصل، إعلان مستمر. وجاء يسوع لكي يكون هو الإعلان الوحيد عن مين؟ عن الآب. لأجل هذا يقول في عبرانيين أيضا، في رسالة العبرانيين: الله بعدما كلم الآباء في الأنبياء قديما، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في مين؟ في ابنه، الذي هو صورة الله وجوهر. لاحظوا، في ابنه. حصل البعد الإعلان. مشان هيك الله ما عنده إعلان ثاني بعد يسوع الابن، ما عنده إعلان ثاني، ما في وحي ثاني، ما في شخص آخر نقدر نضيفه إلى هذا الإعلان أبدا. يسوع وحده له كل المجد. ولما كانوا على جبل التجلي ثلاث تلاميذ ومع يسوع، وظهر موسى وإليا، وجعلوا يسوع مثل موسى وإليا، ضربهم الرب، سحابة ظللتهم، سقطوا على الأرض، سحابة مجد الابن والآب: هذا هو ابني الحبيب. حدا تاني ما لازم نضيف لا حدا من العهد القديم ولا حدا من الرسل العهد الجديد، وكل الذين أتوا قبلي وفيما بعد هم سراق ولصوص. والرب يسوع تكلم: رح يجي أنبياء كذبي. فما عنا إضافي، ما لازم نحط مع المسيح أي شخص آخر، لا مريم أم يسوع، ولا بطرس، ولا إيليا، ولا مار إيليا. أوكي، لازم ننتبه لهذا. إذن هذا البعد النبوي. ليش عم بيقول هذا الكلام؟ لأنه يسوع لوحده هو الذي مات على الصليب، قدم نفسه الذبيحة الكاملة التي ترفع الخطايا. سمعتم من العبرانيين، قال هالذبائح اللي تتأدى في العهد القديم لازم تتكرر كل سنة، كل سنة في ذكر الخطايا، كل سنة. لكن جاء يسوع ودخل المعصرة، معصرة غضب الله، وحده ما حدا تاني معه، وبذل نفسه وسفك دمه لكي يرفع الخطايا. مش هيك حسب النبوة بأرميا وبالعهد الجديد: لا أعود أذكر خطاياكم فيما بعد. ما نعصر حالنا ونجتهد، ما كيف بدنا نغفر خطايانا وزابطة ومش زابطة، بس نغلط نرجع مثل التعليم التقليدي الكنسي المعروف عند الناس، ما بيعرفوا هيدا، بيغلطوا بيرجعوا للأول. بيرجعوا للأول لوقت الصفر، بيرجعوا يبلشوا من جديد، نعترف وبتناول وبنكمل وبنعمل لا 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 أبدا أبدا. الأعمال الحلوة، الأعمال الحلوة بتيجي نتيجة، نتيجة لعمل الله، نتيجة لعمل الله في حياتك. نقوم بأعمال مباركة بحسب ما بيعلمنا الإنجيل، لكن الخلاص مرة واحدة. دم يسوع يطهركم، آمين، ونصير أشخاص إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. يعني ذبيحة واحدة كاملة، مش بحاجة لحدا تاني ولا إضافة أي شيء، كاملة مرة واحدة وإلى الأبد. لا نعود نصلب المسيح مرة تاني. عشان هيك لما نحن عم نقوم بطاعة الرب بفريضة العشاء الرباني، نحن مش عم نقدم ذبيحة، مش عم نقدم ذبيحة. هذا خطأ تعليمي، خطأ عقائدي. مش عم نعمل قداس نقدم ذبيحة بصير في تحول، لا، نحن نحتفل بالمسيح الذي مات من أجلنا وقام من بين الأموات، وبموته وقيامته دخل إلى الأمجاد السماوية وهو في العرش. فنحن نحتفل، نحن نعبد، نحن نعبد. هذا تعليم الكتاب، تعليم كل العهد الجديد. وفيما بعد، بعدين الكنيسة ابتداء من القرن الثالث ومن فوق بلشت تشط وبلشت تبتعد وبلشت تخترع اختراعات واختراعات. هذا تعليم العهد الجديد. إذن لكي يحمل خطايا كثيرين، مثل ما بيقول بسفر المزامير، مثل ما بيقول كمان الرسول بطرس، الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا، لكي نموت عن الخطايا. بهذه المشيئة نحن مقدسون، انتهى الأمر، صار في عندك علامة على جبينك هي علامة دم المسيح، أنت ابن للرب. بهذه المشيئة نحن مقدسون. والكلمة اللي عم يستخدمها هون الكاتب رسالة العبرانيين والرسول بولس في عدة أماكن أيضا، نحن مقدسون، بتعني وضعنا في حالة من القداسة دائمة ثابتة لا تتغير. كيف واحد ولد بيولد لعائلة يقول هيدا لبناني خلاص، مع عائلة لبنانية شو بيكون؟ لبناني، ما هيك؟ هذه حالته ما تتغير لو راح برم كل المسكونة كل الدول، شو بنقول عنه؟ لبناني، لبناني. بهذه المشيئة نحن مقدسون، حالة ثابتة دائمة لا تتغير، نحن أولاد للرب. أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. هذا شيء، هذه الحالة الدائمة، وأن ننمو في القداسة ويقدسنا روح الرب يوم بعد الآخر في طاعتنا. هذه شو؟ هذا النمو في القداسة، هذا النمو في القداسة مرة واحدة وإلى الأبد. مش هيك بيختم كاتب رسالة العبرانيين هذا الأصحاح بحض عملي، تشجيع عملي للمؤمنين أن يثبتوا في الإيمان والرجاء والمحبة، وأن يتابعوا مسيرة الإيمان بدون خوف، بدون خوف ياخذوا قرار. وقرارنا شو بيكون؟ أمين، ثبات حتى يتمجد الرب. برجع بختم في كمان هاي كلمات ترنيمي تكريسي، لأنه لماذا جاء يسوع وما فعله يسوع؟ بيطلب مني الاستجابة أنا كمؤمن. كلمات الترنيمة المعبرة بهذا الشأن، دم الثمين يقول الرب قد أرقت من أجلك فدا لكي تنجو من صولة المهلك. هو مش عم يتكلم للخاطئ، اللي لأن الخاطئ ما بيقدر يعمل شيء أبدا إلا يستجيب بس، لكن هو عم يتكلم للمؤمن. أنا كمؤمن هيك عم بتأمل، رب اللي دم الثمين قد أرقت من أجلك فدا لكي تنجو من صولة المهلك. فأنت ماذا يا ترى فعلت من أجلي؟ بيطلب منا استجابة التكريس دائم متجدد يوم بعد الآخر. تركت عرشي المجيد في السماء وجلت في الدنيا أحتمل العنا. شو عم نعمل للرب نحن مقابل ما حبت؟ وأنت ماذا يا ترى تركت من أجلي؟ قد ذقت في صلبي مرارة العذاب طوعا لكي تنجو أنت من العقاب. وأنت ماذا يا ترى؟ لاحظوا مش عم نعمل شيء حتى نخلص، لأنه خلصنا، لأنه صار المسيح في حياتنا. وأنت ماذا يا ترى شو عم تعمل هلأ في حياتك للرب؟ أنا أتيت بالغفران والنجاة وقد وهبتك الخلود في الحياة. وأنت ماذا يا ترى وهبت من أجلي؟ ماذا تقدم للرب؟ دعونا نصلي. لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. إن كنت ما زلت في خطاياك تعال إلى الرب في هذا الصباح، قل له يا رب أريد أن أخلص، غسلني بدمك، اسكن فيي بروحك، أنت مت من أجلي، أنا كان لازم أتعاقب، أنا كان لازم أحمل هذا العقاب في جهنم، لكن أنت حملت عني العقاب. وكمؤمنين أيضا نتكرس للرب من جديد. لا يحتاج الرب أن يجدد عهده لأنه يعني عهده كامل وأبدي، لكن نحن نحتاج أن نجدد العهد أمام الرب. نقول له يا رب بجدد العهد قدامك وبقول لك أنا أحبك، أريد أن أعيش لك يا رب. أنت ماذا يا ترى فعلت من أجلي؟ لحظات فيها منكرس نفوسنا من جديد لإلهنا المبارك. ولتكن أقوال فمي وأفكار قلبي مرضية أمامك يا رب صخرتي ووليي. آمين.